بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث رسول الله متفق لا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطية رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى باب القياس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القياس. قال: القياس في اللغة التقدير، ومنه قسط الثوب.
هذا أصل الرابع، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. هذا هو الأصل الرابع من أو المصدر الرابع من مصادر الاستدلال عند أهل العلم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قاس، وهذه وأكثر الأحكام الشرعية مبناها على القياس في المسائل الاجتهادية والمسائل الحادثة. ولولا هذا المسلك الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال نقيس عليها: كذلك يضرب الله الحق والباطل، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا مثل يضربه الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون، وهكذا. هذه كلها أمثال لنعتبر بها، تنتقل المعاني الأمور المعنوية في صور حسية لتكون أقرب إلى الذهن والتصور. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فتقريب المعاني في صور حسية، ولهذا من هداية القرآن ضرب الأمثال، ضرب الأمثال. وأنا كداعي أستفيد، القرآن فيه ضرب الأمثال، القرآن فيه القصص، القرآن فيه وعد وعيد، القرآن فيه أحكام، القرآن فيه أداب، القرآن فيه عقائد. أنا كرجل على منبري أتبع طريقة القرآن، فلا بأس أن أضرب مثلا، لكن لابد أن يكون المثل مثلا صحيحا مطابقا للكلام. فضرب الأمثال طيب، ضرب القصص طيب. طب لابد أن يكون قصص من القرآن والسنة ولا ممكن قصص زائد؟ الأصل قصص القرآن والسنة، لكن لا بأس أن يضرب الإنسان وأن يذكر الإنسان قصة واقعية يستلهم منها الفوائد والعبر، ولو لم تكن في القرآن والسنة، في واقعي بالأمس كان كذا، حصل كذا، هل رأيتم كذا، انظروا إلى كذا، ما في إشكال. طيب كيف نخرج هذا مع نهي السلف عن الاستماع إلى القصاصين؟ القصاصون قوم بضاعتهم خارج الآثار، القصاصون لا يعرفون الآثار، إنما يذكرون هذا القصص من أجل التشويق وكذا، وليس بثابت، أو يكون من أهل البدع الذين يشغلون الناس بغير الآثار صدا عن الآثار. أما القصة التي في محل اعتبار من الواقع، هذه لا بأس بها أن تستعملها أحيانا من باب العبرة. والله عز وجل يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يقول قسلوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، وغير ذلك. نعتبر بمثل هذه الأشياء لا بأس بها. نعم.
القياس في اللغة التقدير:
رجل كان عاقل ولديه في الحي، رجل عاقل ولديه، الناس يستيقظون على ضربه لأمه، وتمر الأيام والسنون 30 سنة، ثم يفعل أبناء هذا الرجل بهذا الرجل مثل ما كان نفعل بأبي. أذكر هذه ولا ما أذكرها؟ أذكرها من غير تعيين أسماء، أذكرها: أعلم رجلا كيت وكيت وكيت. هذا من أجل الاعتبار ومن أجل العظة، هذا لا بأس به. شباب كذا، حصل شباب كانوا يركبون الدراجات البخارية أمام في الأعراس والطبل والزمر وكذا، فمات 7. أيها الشباب استيقظوا، قد تكون هذه خاتمتك، فتلقى الله على هذا، لا بأس، هذا من أجل العبرة. نعم.
القياس في اللغة التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، أو قست الجراحة إذا جعلت الميل فيها الميل فيها لتعرف دورها.
نعم.
وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.
تمام، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، يبقى عندي فرع وعندي أصل وعندي علة اقتضت الاشتراك في الحكم وعندي حكم، يبقى أركان القياس أربعة: فرع وأصل يقاس عليه، ولابد أن يكون هذا الأصل ثابتا بالكتاب والسنة أو بالأصول الصحيحة مستقيمة المتفق عليها، وعندنا علة جمعت بين الأصل والفرع اقتضت اشتراكا في الحكم، فإن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. نعم.
والمراد بالحمل هنا الإلحاق، فالفرع كالأرز والأصل كالبر والحكم كتحريم الربا والجامع كالكيل، ولا بد لكل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم كما سيأتي.
يعني لو أنه مثل بغير هذا يبقى أوضح، لأن مثل هذا قد يكون في اختلاف. بعض الناس يقول في الأصناف الستة الموردة حديث عبادة بن صامت نقتصر على هذا ولا يتعدى الأمر. صحيح أن الذي عرفه أنه عن أهل الظاهر، ما أدري إذا كان قلبي أحد من أهل العلم غير أهل الظاهر، لكن هو معروف مشهور أنه من أهل الظاهر، وأهل الظاهر أيضا ورد الخلاف هل يعتد بإجماعهم أم لا. ودائما في التصنيف إذا جاء الإنسان يمثل فليمثل بالمثل الذي اتفق الناس عليه بحيث ينضبط هذا الأمر. حتى في القياس حينما ألحق فرعا بأصل لابد أن يكون الأصل متفقا عليه، إنما ما ألحق فرعا بأصل عندي أنا أرجح هذا، فأنا أقيس هذا على ما رجحته. طب غيرك ما يسلم لك بهذا، غيرك ما يسلم لك بهذا، زي اللي يقيس المظاهرات مثلا على ما جرى مثلا في واقع من وقع التاريخ، ما يصح القياس هذا، إنما القياس يصح على متفق عليه. فدائما الأمثلة تكون متفقا عليها، وكذلك ذكر الأصل يكون أصلا متفقا عليه. نعم.
قال ولا بد لكل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في أركان القياس. وعلم أن العلة هي مناط الحكم، لأنها مكان نوطه أي تعليقه، وسميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض،
ومن وأنيط بها الحكم. هذه علة الحكم، أنيط بها الحكم، ولهذا العلماء يبحثون في مسالك العلة عن الأوصاف التي تعلق الحكم بها، فهناك أوصاف لا دخل بها يطرحونها وتسمى بالأوصاف الطردية ليست مؤثرة، وهناك الأوصاف المؤثرة. النبي صلى الله عليه الشارع حرم الخمر، طيب يطر مع علة التحريم، قال لأنها مائع، خلاص يبقى نحرم كل مائع، أم لأنها كذا كذا. العلة هي علة الإسكار، وعليه نلحق كل مسكر ولو لم يكن مائعا بالخمر، ونلحق الخمر من العنب والعسل وكذا على ما كان من تمر وغير ذلك، لأن العلة التي يدور حولها تحريم الربا هي علة الإسكار، تحريم الخمر هي علة الإسكار. ولهذا لا ننظر إلى المادة، اسم كوكايين هروين، اسم كذا يستنشقه، يأخذه عن طريق حقنة، يأخذه عن طريق حبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، يبقى نطى الحكم بإيه؟ بالسكر، ما أحدث السكر، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى هنا الشرع أناط الحكم بعلة، ما العلة؟ هي الإسكار. طيب هذه قد ينص الشرع عليها ودي سهلة، لأن النبي قال كل مسكين حرام، لكن هناك علة تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى اجتهاد. يا ترى العلة في الأصناف التي ذكرها النبي كما عند مسلم حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخر ذلك، يا ترى العلة ما هي؟ أهي الطعم فقط أم الطعم مع الكيل، أم الطعم مع الكيل والوزن؟ أم مطلق الوزن؟ ما هي العلة؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في هذا، ولهذا يرتب الواحد الحكم على ما ترجح عنده، لكن هناك علة منصوص عليها، هذه العلة لا ينبغي أن نخرج إيه؟ أن نخرج عنها. نعم.
ومن إطلاق النوط على التعليق في اللغة قول حسان رضي الله عنه: وأنت زنيم النيط في آل هشيم كما نيط خلف الركاب القدح الفرد. وقول أبي تمام،
يعني بتكلم عن كلمة المناط لأنها مكان نوطي أي تعليقي، مناط الحكم، ولهذا يذكرون في هذا الباب تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط، وهي غربلة، يجمع الثلاثة، غربلة الأوصاف التي أنظر من خلالها في الحكم لأختار العلة المناسبة التي أناط الشارع بها الحكم. فما هي العلة؟ تسلك المسالك الثلاثة في التحقيق والتنقيح والتخريج. نعم.
وقول أبي تمام: أحب بلاد الله ما بين من عجن إلي وسلمى أن يصوب سحابها، بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها، ومن هذا المعنى ذات أنواط.
أضرب لأنهم كانوا يعلقون بها الأسلحة، ذات أنواط، يعلقون بها، ينوطون بها أسلحتها، ينوطون بها أسلحتها أي يعلقونها بها. نعم طبعا فرق، نعم فرق بين التنقيح والتخريج والتحقيق، كلها يعني متقاربة. فالتخريج هو الخلاصة، أن تستخرج العلة التي أنيط بها الحكم. طيب، والتنقيح والتحقيق هو البحث، البحث في هذه العلل لينظر في العلة المناسبة. طب إذا أخرجت علة يبقى أخرجت المناط، تخريج المناط النص على العلة التي أنيط بها الحكم، إنما التنقيح والتحقيق هو الجمع والسبر للعلة التي يمكن أن نستخرج منها الحكم الشرعي، العلة التي أنيط بها الحكم الشرعي. فمثلا النظر في الخمر، ما العلة في هذا؟ في التحريم. فأنا حينما أقول كونها مائعة، كونها مسكرة، كونها مثلا كذا، كونها كذا، ده هذا اسمه ماذا؟ التنقيح، يعني البحث، البحث عن العلة نفسها، ثم أخرج بعد ذلك العلة التي أنيط بها الحكم، وهي من مسالك العلة، يسمونها مسالك العلة، مسالك العلة. نعم.
قال: أضرب الاجتهاد في العلة.
سيأتينا التعريف إن شاء الله للتنقيح والتخريج. قال الشيخ هنا: التنقيح التهذيب والتصفية. فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها، ده التنقيح، بإلغاء ما لا يصلح واعتبار الصالح. يبقى أنا آتي ما يمكن بما يمكن أن يكون علة، ثم أبعد ما لا دليل عليه، وده بيسمى وصف طردي. وصف طردي، الطرد هنا غير المضطرد، فرق بين المضطرد والطرد. الطردي يعني الذي لا اعتبار به، ولهذا إذا قالوا هذا وصف طردي يعني لم يعلق الشارع الحكم عليه. يبقى التنقيح هنا التصفية، مسألة التصفية، الغربلة، ما يصلح وما لا يصلح. طيب، والتخريج استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة بعينه. كون يقول الإسكار هو ده اسمه الايه، هذا هو التخريج، هذا اسمه التخريج. نعم.
أضرب الاجتهاد في العلة.
التنقيح والتحقيق هما شبه واحد، وأما التخريج هو خلاصة السبر والبحث والتنقيح والتحقيق، استخرج العلة التي أرى أنا أنها مناط الايه، مناط الحكم. نعم.
والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط،
يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تأمر عليكم عبد. العلماء بيقولون احنا بناخذ من هذا أن الحاكم إن تغلب وجب السمع والطاعة له، لأن إمرة العبد لا تكون إلا عند التغلب، لا عند الاختيار، عند الاختيار لا، فلابد أن يكون حرا، لابد أن يكون حرا. إذن هذا يحمل عليه. والنبي يقول ولو. البعض طبعا يقول هذا يعني مثلا مضروب وكذا من باب تأكيد السمع والطاعة كذا. نعم، لكن المثل لا يضرب بباطل، خلي بالكم المثل يضرب بباطل. زي واحد زي أخونا أمس بيقول إيه إن الشيخ اللي عنده بيقول مثلا 5000 جنيه وكذا وإن زاد عليه، فبقول له الله يقول وإن أتيتم إحداهن قنطارا، قال لا الشيخ بيقول ده مثل كده يعني. طيب المثل بباطل لا يجوز، المثل لابد أن يكون مثل حق. وأتيتم إحداهن قنطارا، فلو كان إتيان الرجل مرأة قنطارا لا يجوز، ما قال الله أتيتم إحداهن قنطارا. الله يقول وزنى أحدكم بامرأة، ونقول ده مثل يضرب، ما يصلح، لأن الزنا حرام، الزنا حرام. طيب ولو تأمر عليكم عبد، بس مثل كده خلاص يعني ما يأخذ منه فائدة. لو كان إمامة العبد وإمرة العبد لا تجوز بإطلاق بأي حال من الأحوال، ما قال النبي بالسمع والطاعة عليكم تقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، بل النبي يؤكد أسود كأن رأسه زبيبة، سبحان الله. وتقول هذا مثل يضرب، وإلا فما يصح إمرة العبد؟ النبي يقول ولو تأمر، تقول هذا من باب المثل. طب المثل هذا حق ولا باطل؟ إذا النبي يقول بالباطل صلى الله عليه وسلم، ويضرب المثل بالباطل، كيف هذا؟ سبحان الله، يتنزه النبي عن هذا. طيب هنا دل هذا على أن أهل السنة يقولون على أن تغلب الحاكم على المسلمين، إن تغلب الحاكم وصار له الشوكة والغلبة وجب السمع، ولو اختل بعض شروط الإمامة التي لا تعود على الإمامة والبطلان كالإسلام والعقل. كفر؟ لا ده مش إمام بقى، ما تقولش بقى ولو عبد، ما اختل شرط الحرية، هو اختل شرط الحرية، اختل شرط العلم، اختل شرط العدل، لكن اختل شرط الإسلام إلا أن ترى كفرا بواحا، اختل شرط العقل لم يعد مؤهلا، ما يصلح لإدارة لقيادة نفسه ومراعاة نفسه، فضلا أن يصلح لمراعاة ماذا؟ لمراعاة أمه. يبقى في شروط هذه إن لم توجد بطلت الإمامة، ما تصلح. لكن هناك شروط إن تخلفت هذه الشروط وتغلب حاكم لا توجد فيه شروط صحة الإمامة. واحد ظالم، لا يلزم في الإمام أن يكون عادلا، يلزم في الإمام أن يكون عالما، طب جاهل ظالم يبقى صح هنا. فحينما أقيس على العبد هنا ما اختل شرط فيه ولو لم يكن اختلال الحرية، يبقى هذا قياس صحيح، قياس صحيح. نعم.
فمعنى تحقيق المناطي تحقيق العلة في الفرع وهو نوعان، أو الأول مجمع عليه في كل
طيب
الشرائع.
فين أنت قلت إيه؟ طيب والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب،
تحقيق المناطي وتنقيحه وتخريجه، وقد علمت أن المناط هو العلة،
مناط الشيء يعني علته. نعم.
فمعنى تحقيق المناط،
فيقول والاجتهاد في اللغة على ثلاثة أضرب، تحقيق المناط تنقيحه وتخريجه، ماشي.
فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع.
نعم.
وهو نوعان، الأول مجمع عليه في كل الشرائع، وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفق عليها،
منصوصة أو متفق عليها،
منصوصة أو متفق عليها، فيجتهد في تحقيقها في الفرع،
كما قلنا زي الإسكار، فهذا منصوص عليه مجمع عليه. نعم.
كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد، وكوجوب نفقة الزوجة، فيجتهد في البقرة مثلا بأنها مثل الحمار الوحشي، ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة. فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص، وكون البقرة مثلا وكون القدر المعين كافيا في النفقة علم بنوع من الاجتهاد، وهذا هو القسم من تحقيق المناط. والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي، لأنه ليس المراد به العلة، وإنما المراد به النص العام وتطبيق النص في أفراده، هو هذا النوع من تحقيق المناط. ولا يخفى أن في عدة،
يعني عندي نص عام هذا لا إشكال فيه، لكن إسقاط بقى النص على الأفراد، الربط بين هذا الأصل وبين هذا الفرع، هل يتحقق فيه ذلك أم لا؟ نعم.
ولا يخفى أن في عده من تحقيق المناط مسامحة ولا مشاحة في الاصطلاح. النوع الثاني منه هو ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع، فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع.
يبقى جعل القسم أول مجمع عليه في كل الشرائح، هذا القسم أول. يعني هو إيه يريد أن يقول؟ يعني أن لابد أن يكون القياس الفرع الأصل، الأصل ده متفق عليه. طيب المتفق عليه بقى إما أن يكون متفق عليه في كل الشرائع، أو متفق عليه في هذه الأمة، أو النص واضح فيه قطعي، نص واضح فيه قطعي، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع، السرق وسرقته فاقطعوا، الحد هذا في خلاف؟ ما في خلاف. طيب نريد أن نقطع عليه السارق، هنا يحتاج بقى إلى التحقيق، هل إسقاطه بقى على المعين ده يستوجب ولا لا؟ اللي سارق ده هو سارق لكن من حرز ولا من غير حرز؟ اللي سرق ده سرق النصاب ولا ما سرق النصاب؟ يبقى هنا نحتاج إلى مسألة أخرى. لكن في الجملة السرقة هي مناط القطع لكن بشرط وليس مطلق. نعم. فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذ الكفن من حرز مثله. عايزين نشوف مسألة النباش، هل ده سرق ولا ما سرق مثلا؟ يعني مسألة أخذ الأب من مال أبيه، سرق أب من مال أبيه، ابنه من مال ابنه، نقطع ولا ما نقطع؟ هو سرقة، أخذ على جهة الخفاء من حرز مثله، لكن نقطع ولا ما نقطع؟ ولهذا عمل العلماء والنظر يكون في هذا الباب. نعم.
قال: الضرب الثاني تنقيح المناط، والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية.
يبقى المراد بالتحقيق تحقيق العلة في الفرع. نعم.
فمعنى
يعني نسحبها من الأصل على الفرع. نعم.
فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له.
نقح يعني نقح شيء، انظر فيه واعتبر وافرز. نعم.
ومثاله قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان، ففي بعض رواياتها أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة.
نعم. ننظر إلى هذا النص، النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالكفارة، إيه العلة بقى؟ فكونه أعرابيا وكونه يضرب صدره وينتف شعره وكون الموطوءة زوجته مثلا، كلها أوصاف لا تصلح للعلية فتلغى. يبقى أنا بجيب النص وأقول العلة يا ترى ما هي، وبعدين أجي بما يمكن أن يكون. هو الرجل جاء في النص أنه جاء أعرابي، هل هذا الحكم يكون خاص بالأعراب؟ طيب لا لا لا، ما يصلح، هذا ليس خاصا بالأعراب، يبقى ألغيت هذا. وجاء يضرب صدره وينتف شعره، طيب هل الكفارة رتبت لأنه ضرب صدره ونتف شعره؟ ما صالح، يبقى نبعد هذه. طيب قال: وما أهلك؟ قال: وقعت امرأتي زوجتي. طيب لو وقع امرأة أجنبية فهل الكفارة تكون في مواقعة الزوجة الحلال في غير هذا الزمن، زمان يعني الصيام، أو في كل امرأة؟ وبعدين هل في المرأة كآدمية أو في البهيمة؟ لو أتى بهيمة فكل هذه الأوصاف تسمى أوصاف طردية لا تصلح، كلها أوصاف لا تصلح للعلية فتلغى تنقيحا للعلة، أي تصفية لها عند الاختلاط بما ليس بصالح. واعلم نعم
أن تنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض أو الأوصاف لأنها لا تصلح، وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل. وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعرابي المذكورة، فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة، وهي تنقيحه بحذف الأوصاف كما قلنا، ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين، الأولى هي هذه التي ذكرنا، والثانية هي تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف، وهي أن مالكا وأبا حنيفة ألغيا خصوص الوقاع وأناط الحكم بانتهاك حرمة رمضان، فأوجب الكفارة في الأكل والشرب عمدا، فزاد الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناط بزيادة بعض الأوصاف.
الله أكبر، الله أكبر. هذا يعني أبو حنيفة نظر، طبعا العلماء جعلوا مناط الوقاع في رمضان خصوص الوقاع، خصوص الوقاع، والذي من ضمن الحكمة أنه انتهك حرمة رمضان أو كذا، لكن ليس المناط انتهك الحرمة بارتكاب مفطر. هم قالوا هنا أبو حنيفة وكذا أن ده راجع إلى بجوار الأوصاف هذه زيادة على هذا وصف إيه؟ وصف انتهاك حرمة رمضان. طب انتهاك حرمة رمضان بالفطر وكذا عمدا، هل يقتصر على الجماع؟ لك لا، وكمان الأكل وكذلك الأكل والشرب عمدا، وعليه قالوا بالكفارة، كفارة المغلظة في من أكل وشرب عمدا. لماذا؟ للعلة، وهي انتهاك حرمة رمضان. أما الجماهير يرون هذا خاصا بالوقاع والجماع، فإذا انتهكت بالوقاع والجماع هذا هو فهذا المناط، ولهذا لو جامع في قضاء رمضان فإنه لا يكفر. لو كان يقضي رمضان يقضي، فجامع في قضاء رمضان ما يقضي، ما يكفر، ما يكفر ذلك كفارة مغلظة، لأن هذا خاص برمضان. يبقى بعد الحرمة موجود، حرمة الزمان بعده موجود، ولكن بمخصوص، بمخصوص، وهو الجماع، وهو الجماع. فعد أبو حنيفة فقال أكل وشرب، ده يدلك على إيه؟ على ما ندند عليه دائما، وهو مسلك العلماء، أن الإنسان دائما ينظر إلى العلماء بإكبار، وياك أن تقول هذا العالم يا رجل خالف الأدلة، وهذا العالم يا أخي، والله والله ما في إمام ولا عالم يتكلم في دين الله إلا بدليل، لكن هذا الدليل إما نص وصله فيقول به، إما إجماع عنده فيقول به، إما ما وصل نص ولا وصل إجماع فقاعدة، إما علة قص عليها، إما عرف أناط الحكم به، إما لكن في عالم، في عالم معتبر يقول بدون دليل مستحيل، لكن ما الدليل؟ ما الدليل؟ أنت تقول هذا يخالف الأدلة وهذا رجل جاهل بالسنة، يا سيدي أنت عرفت النص وما عرف النص، فلما ما عرف النص هو من المجتهدين صار يفتي قياسا على عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه في الطاعون، ولم يكن الصحابي عبد الرحمن موجودا رضي الله عنه، ماذا نصنع؟ ماذا يصنع المسلمون؟ يدخلون البلد أو لا يدخلون وفيها الطاعون؟ اختلفوا، عمر رضي الله عنه ما عنده النص، أفتى عمر بالمقاصد والنظر إلى تكاملية النصوص، أفتى بذلك، أفتى بذلك ألا ندخل، عمر رضي الله عنه أفتى بذلك ألا ندخل، تمام تمام، وما عنده النص، ما عنده النص، نظر في النصوص فأفتى بهذا. جاء عبد الرحمن إذا عنده النص الخاص في هذه المسألة، في هذه المسألة، يبقى عمر رضي الله عنه. ولهذا قد يغيب عني النص، وده شأن الفقهاء الكبار دائما، حتى الإجتهاد لو غاب عنه النص تجده إما يوافق النص وإما قريب من النص، قريب من النص، لو حظ من النظر، لو حظ من النظر، لكن تجد سألت تقول هذا كلام فقهاء، كلام رجال يا رجل، ما له عبرة ولا قيمة يا رجل، الكتاب والسنة أهم شيء، الكتاب والسنة عندك أهو، يلا كتاب السنة عندك، رجل جمع مراته في نهار رمضان، هل على الزوجة كفارة؟ أه؟ هل على الزوجة كفارة؟ نص حديث أبي هريرة في الصحيحين، الرجل النبي قال للرجل تجد ما تعتق رقبة، وما قال الزوجة، إيه رأيك؟ بس بشرط، ما لك دخل بأقوال الرجال يا أحمد، انتبه انتبه، ما لك دخل بأقوال الرجال، لا أريد نصا يقول ما روى عليه ولا ما عليه. أنت تقول دي أقوال رجال، طيب هذا النص، هذا النص. طيب على أفقر مني يا رسول الله؟ فقال أطعموا أهلك. طيب سقطت الكفارة ولا بقي في الذمة؟ أريد النص، ما تأتي بأقوال الرجال. سقطت الكفارة أطعموا أهلك، انتهت المسألة خلاص، ولا الكفارة بقي في ذمته؟ هات من النص، ما في نص. طيب وقع زنى بامرأة في نهار رمضان، هات النص. حرام، أنا أعرف أنه حرام، لكن كفارة تلحق المحرم كما تلحق المباح في الأصل وإن كان محرما في هذا الزمن. طيب أتى بهيمة، هل فيها الكفارة؟ هات النص. يلا أين النص هذا؟ المباشر أقصد، وإنما النظر المقاس على النصوص غير المباشرة، نعم. النظر في سائر النصوص باجتهاد، نعم. النظر في القواعد كلها، نعم. ولذا ذكر الشاطبي رحمه الله أنه أحيانا يكون الحكم المأخوذ من سائر النصوص قد يتقدم على النص الخاص، لاحتمال أن النص الخاص هذا يحمل محمل كذا، لأن النصوص لا تتعارض، فيحمل هذا النص محملا خاصا، لأنه لا يمكن يكون ظاهر النص هذا الخاص صحيحا وهو معارض بجميع النصوص، إنما النص ده نحمله على المحمل على المحمل الخاص. يمكن وقعت عين سلم مولى حذيفة مثلا، هذا أرضعيه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كبني من أراد أن يتم الرضاعة وحمله في صلو 30 شهرا، إنما الرضاعة من المجاعة، ما أنبت اللحم وأنشز العظم. إيه ده كل ده؟ خلاص وقفنا عند حديث سال، نعمل إيه؟ ماذا نصنع؟ يبقى في حكم قد يستنبط من مجمل النصوص مأخوذ، ودي القواعد الكلية بقى، وده المقاصد بسماها المقاصد، ولهذا الشاطبي قال سمى في الأصول من باب المقاصد، دي المقاصد. المقاصد ده من أكبر ما يكون في الشريعة، رفع الضرر، ده مقصد عظيم. ما مش محتاج بقى أنا أجيب إيه نص على رفع الضرر، الجار على بجدار، الرجل بيبحر في الشارع، الرجل حطت الرمل والزلط ومنع الناس، الرجل رفع الضرر، مقهى تحت البيت، خلاص بقى قاعدة كلية، رفع طالما وجد المناط وهو الضرر يرفع الضرر، لازم يرفع الضرر. يا شيخ بس هذا في ملكي، يا شيخ في ملكك ما يعود ضررك على ما يعود ضرره على الغير. شو في ملكك؟ بس ما يعود ضرره على الغير. في ملكك ما يضر غيرك. طب يضرنا انا حر؟ ما يضرك، ما يجوز ان تضر نفسك، فالضرر يزال لك او لغيرك، الضرر يزال. ده قاعدة كلية. الشريعة لا تأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة، ولا تنهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة. خلاص نهت الشريعة عن خروج على الحاكم، خلاص ده مفسدة كله. تقول لي بس اصل لو كان خروج كامل، خروج يحمل مفسدة، إذا كان الخروج مطابقا لوصف الشرع، خروج على كافر مع اعتبار بقى أهل العلم والحل والعقد، نعم، لأن النبي قال إذا ترى كفرا بواحد، لكن الخروج على حاكم مسلم لا يمكن يكون مصلحة أبدا. يا أخي بس حصل والبلد الفلاني الثورة مش عارف الإيه في سنة 1917 أو 1997، نقول لك 1900 دي كلها و800 و600 فيها مفسدة. بس يا أخي ده كان الأمر كده، لو ما في الخروج إلا مفسدة واحدة، لو ما فيها إلا مفسدة واحدة وهي تقرير أن الشعب هو الذي يختار، وأنه إذا ما أراد حاكما خرج عليه ونحاه كفى، لأنه لو جاء عمر وما أراده أناس سوف يخرجون عليه ويولون غير عمر، تقول هذا حرام من عمر ويعني كان مباح لك من قبل. فالشاهد يعني أن النظر هنا، ما نقول هذا كلام رجال وكلام رجال حرام ولا إيه؟ كلام رجال الله حل على رجال، هذا يشبه الخوارج من وجه يا أخوان اللي كانوا بيقولوا إيه؟ أن الحكم إلى الله ليس للرجال، أو نفس المسألة، هذا الفقه كلام رجال، نحن نريد الكتاب والسنة، نفس المسألة تماما، شبهه من هذا الوجه. فإن الله يقول الحكم لله، ليس للرجال. طيب الله حكم الرجال، الله حكم الرجال ولا يا اخوان؟ حكم الرجال وقال فبعثوا حكما من ايه وحكما من ايه. طب الحكم هنا بقى حكما من ايه وحكما من ايه ويحكم به ذو عدل، الحكم هنا اجتهادي ولا منصوص عليه؟ يعني الإحالة هنا على الرجال للاجتهاد ولا الإحالة على الرجال في المنصوص؟ في الاجتهاد. هينظر بقى الحاكمان نفرق ولا نبقي؟ هينظر الحاكمان يا ترى ده مثل ده في الصيد يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبات أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما لذيق وبلاء منه جزاء مثل ما قتل من النعم. مثل ديت فين ديت؟ مثل هذه حتى لو ورد النص ببعضها فلم يرد النص بكلها. بكلها بكلها ماذا نصنع؟ يبقى اجتهاد. حال على الرجال، حال على الرجال الذين هم الفقهاء، لكن نقول من خالف الدليل من هؤلاء الرجال فإننا نقدم دليل عليه، لكن حال على الرجال تصنيف العلماء تقعيد العلماء هذا لا بد منه. وأقول من نحى النصوص عن فهم العلماء ضل أو كثرت شذوذاته، كثرت شذوذاته. لكن من اعتبر وعرف كلام العلماء ونقح فأخذ ما دل عليه دليل وطرد الباقي هذا الذي ينظر بالنظر الثاق. نعم. تنبيه.
قال هذه الصورة التي فسر بها المؤلف تنقيح المناط، تنقيح المناط وهي تنقيحه النقص
بالنقص،
بالنقص هي السبر والتقسيم بعينه.
تمام.
وتنقيحه زيادة هي مفهوم الموافقة بعينه.
تمام.
وهو المعروف عند الشافعي بالقياس في
معنى يعني المناقح المناط أقول الأوصاف ديك ما تصح، وقد أضع وصفا زائدا مأخوذ من النصوص. الوصف الزائد اللي بيسمى بالإيه؟ مفهوم الموافقة. يعني أنا أحرم ضرب الأب للوالدين. تمام. ما في نص عندي بالضرب، لكن عندي نص بإيه؟ ها؟ الأوف. عندي نص بالأوف، فيبقى من العقوق الضرب، من العقوق الضرب. الضرب لم يرد في النص لكن أخذناه من موافقة هذه العلة وهي أنها من باب أولى. نعم.
الضرب الثالث تخريج المناط،
هو المعروف عند الشافعي رحمه الله بالقياس في معنى الأصل. نعم.
الضرب الثالث تخريج المناط
وبالنقص والسبر والتقسيم، عشان من أجل أن أطرح أشياء ورد بها النص أقول لكن العلة لم تنط بهذا، لكون أعرابي ولا كونها زوجته ولا كذا، ده اسمه سبر وتقسيم. أسبر أجمع وقسم وفند واطرح وأخذ ما دل عليه الدليل. نعم.
الضرب الثالث تخريج المناط وهو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة بعينه، وسيأتي إن شاء الله في استنباط العلة بالمناسبة.
يبقى إذن الفرق بين التخريج بقى والتحقيق، خلي بالك يا دكتور سيد، فرق يكون بين التخريج. التخريج المناط بيقول هو استخراج العلة بمسلك المناسبة. طب التحقيق بيقول تحقيق العلة في الفرع. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ انا في التخريج استخرجت العلة. تمام. في التنقيح نظرت في الاوصاف واخترت الوصف المناسب اللي هو التخريج اللي هو العلة المناسبة. التحقيق بقى اسقاط العلة بقى على الفرع. أنا أسقط عرف هل المفرد ده، هل الفرع ده تسقط العلة عليه يصلح ولا لا؟ لأن عند القياس الحق فرع بأصل في حكم العلة، يبقى أنا محتاج آتي بعلة الأصل أسقط عرف هل فعل المناسب إسقاط ذلك على هذا الفرع مناسب؟ ده التحقيق. فالتحقيق تحقيق العلة في الفرع. التنقيح النظر في الأوصاف بالقبول أو الإلغاء. التخريج استخراج العلة المناسبة، استخرجت العلة المناسبة. طيب ولهذا نبدأ بماذا؟ بالتنقيح ثم بالتخريج ثم بالتحقيق. واضح؟ واضح يا إخوانا؟ واحد ترتيب يا دكتور قول لي كده. تبدأ بإيه؟ بالتنقيح الذي هو سبر وتقسيم والنظر في الأوصاف بالإلغاء والاعتبار، ثم أخرج بعد ذلك التخريج، أخرج ماذا؟ ما صار علة منضبطة في هذا، تمام. ها. ثم التحقيق اللي هو تحقيق العلة في هذا الفرع موجودة في الأصل، تحقيقها في هذا أداة التحقيق والتخريج والتنقيح، كل هذا ننظر فيه في باب العلة، مساكن العلة، لأن العلة هي ما أناط الشارع بها الحكم. إيه العلة؟ هذا طبعا أيضا كله في الأقسام الأحكام المعللة، لكن أحيانا تأتيني أحكام تعبدية فهكذا. ليه نطوف سبعا؟ ما نقولش بقى نبحث عن العلة عشان نقيس ونعمل، ما فيش إلا سوى التعبد. تعبد ليه سبعة تعبد؟ يبقى هذه علة تعبد. في علة عرفتها في الطواف، طواف، وهي الرمل. في أصلها، في أصلها كانت عمرة القضاء، لما قال المشركون لقد أوهنتم حمى إيه يثرب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه بالرمل ليظهر الجلد. طيب خلاص ظهر الإسلام ودخلنا مكة وجاء النبي يحج صلى الله عليه وسلم، هنا بقى يا ترى هل الأمر هذا الحكم هذا منقول معي ولا كان منوط بالعلة وخلاص؟ دي مش علة بقى تعبدية، العلة ظهرة، العلة هنا على الحكم، بس هل العلة دي بقى هتبقى معي في كل حكم؟ يبقى الحكم هتبقى مع العلة ولا ماذا؟ الأصل هو كده، الأصل خلاص هو ده له علة وزالت العلة بزال الحكم، لكن ورد النص ببقائها فيكون هذا سببا، لكن ورد النص بإبقاء هذا بعد ذلك. ولهذا ابن عباس خفيت عليه هذه المسألة، خفيت عليه هذه المسألة، وكان يرى أن هذه ذهبت مع علتها، إنما كان هذا العلة وذهبت. لكن حديث جابر عند مسلم في حج النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرمل، بقاء الرمل دليل على هذا، دليل على بقاء الصفة، الصفة. لهذا عندنا علة تعبدية لا يقال لما، وعندنا العلة اللي هي أناط بها العلماء هنا اللي هي البحث في مسألة القياس حتى نضبط بها الحكم، دي علة موجودة. طيب الحكم إذا علل بهذا يدور مع علته حيث مضر ده الأصل، لكن لو دل الدليل على أن هذا ولو كان له سبب أو علة أو كذا ويبقى، فإنه يبقى بعد ذلك. نعم،
هذا هو المعروف في الاصطلاح، وظاهر كلام المؤلف أن مراده بتخريج المناط واستخراج العلة بالاستنباط مطلقا، فيدخل فيه السبر والتقسيم والدوران الوجودي والعدمي مع المناسبة والإقالة.
نعم، زي ما قلنا إيه إن التنقيح والتخريج متقاربان، فإن جعلتهما شيئا واحدا، يعني جعلت السبب والنتيجة واحد، لأنك أنت بتنقح وبتجمع وبعدين بتستخرج، فاللي بيجعلهم واحد يعني خلاص جمعت واستخرجت يبقى واحد، تمام. هيبقى مسألة إيه؟ تحقيق المناط، إن أنا أسقط هذا على الفرع، واللي اللي بيفصل إن الجمع واعتبار الأوصاف ده شيء وإلغائها، وبعدين استخراج بقى العلة شيء ثاني يفصل في هذا. المهم أن كل هذا يعود إلى ماذا؟ إلى البحث عن العلة التي أناط الشرع بها الحكمة لإسقاطها على الفرع. نعم، وإذا من أوسع ما يحتاج إليه الفقيه في الفتية في الدين هذا المبحث، مبحث القياس والعلل، لأن الأحكام لا، لأن الصور لا تتناهى، صور لا تتناهى، ولا يبقى العلماء عاجزين ولا يكون العلماء عاجزين في أي عصر من العصور عن الفتية في كل الصور والحوادث التي تطرأ على الناس، أن يستخرجوا من كتاب الله وسنة رسول الله ما يدل على ذلك. نعم،
فصل في إثبات القياس على منكريه.
طيب نقف، ولهذا لا تستفتي واحدا من أهل الظاهر، لأنه ماذا يصنع لك في المسائل هذه المستجدة؟ ماذا يصنع لك؟ نعم نعم، تدخين كل الكفارة كله انتهاك للحرمة، أي مفطر عمدا هذا انتهاك للحرمة، لكن الذي فيه الكفارة ما ورد به النص، ما ورد به النص. نعم نعم تحايل يعني يلزمه الكفارة، وتحايل يلزمه الكفارة. طيب لو ما تحايل يعني أفطر مثلا طرأ عليه مرض فأفطر ثم جامع، الفقهاء يفرقون بين من أفطر بعذر ثم جامع ومن أفطر بغير عذر ثم جامع. إن أفطر بعذر ثم جامع، والمرأة يعني مثله أفطر بعذر ثم جامع فلا كفارة، وإن أفطر بغير عذر ثم جامع فعليه الكفارة. نعم زي الرجل بالظبط. نعم المكره خلاص مش عندنا بقى المكره الرجل ولا امرأة ولا كذا، ده مش خلاص ما هو بيترتب الكفارة على من افطر ايه عامدا ذاكرا مختارا كده، ثلاثة معاك في كل حاجة. لكن امرأة يجامع زوجها وتوافقه في ذلك الكفارة نفس. طب هي ليست في نص لكن بالنصوص الأخرى، لأن المفطرات لا فرق فيها بين الرجل والمرأة، لا فرق فيها بين الرجل والمرأة، النصوص واحدة لا فرق بين الرجل والمرأة. فمن أفطر عامدا في رمضان ترتب حكمه، ترتب الحكم على الرجل امرأة، والشريعة محال أن تفرق في الحكم بين رجل تعدى فألزمته بالكفارة وبين امرأة تعدت فلا تلزمها بالكفارة، الشرع لا تفرق بين المتماثلين. طيب هنا بقى نص على الرجل، ألا يقتضي قصر الحكم على هذا؟ لا. لو دل دليل على قصر الحكم على هذا نقول به، لكن ما دل دليل، وإنما الرجل يسأل، والجواب إذا خرج مخرج سؤال جواب عن سؤال معين فلا تأخذ أنت الألفاظ دي وتجعلها هي المناط ولا تعمم إلا إذا دل الدليل على الاختصاص. فرجل يقول يا رسول الله هلكت وقعت، قال وملك قال وقعت كذا، قال تجد، إذن الرجل يسأل عن حاله فأفتاه النبي في حال. ولهذا نقول النص على الكفارة في الرجل بالنص، طب وعن المرأة بالقياس، الحقنا بالمرأة بالرجل لعدم وجود الفارق، لعدم وجود الفارق. نعم نعم لا يستطيع الصيام. كيف كل من لم يستطع الصيام ما الكفارة على الترتيب، على الترتيب عتق رقبة لا أجد، تصوم ست شهرين متتابعين لا أستطيع، تطعم 60 مسكين، هذا في كل أحد ليس للرجل فقط. يعني اللي بيغسل الكليتين، يعني اللي عنده تليف كبدي عنده سرطان نقول الأول صوم، نقول الأول صوم يا أخي، دي صورة تانية يا أخي، الله يكرمها دي صورة تانية، لكن احنا لا نقول جرب فإن لم تستطع، لا، إما أنك مستطيع تستطيع قادر، وإما أنك إيه غير قادر، واحد مريض مرض لا يرجى برؤه يعني في الظاهر، فمثل هذا يفتى بالإفطار، يفتى بالإطعام مباشرة. نعم يفتى بالإطعام مباشرة، إنما إذا كان صحيح لا يصوم، إذا كان صحيح يصوم. لكن دي مسألة بقى أخرى، اللي مسألة إيه، رجل عنده يعني مثل الشبق وقوة الشهوة وما يقوى أبدا على البعد عن المرأة، هذا هل يكون هذا عجزا أيضا؟ لأن هقول له صوم هيجامع، أقول له تاني صوم يجامع، أقول له تالت يصوم يجامع، أقول له رابع يصوم يجامع، زي الموسوس كده. لو أنا جيت لألتفت في الفتوى إلى الموسوس ويقول لي والله شيخ أنا شككت كبرت كبرت إحرامه، لا أو ما أقول له الحكم مباشرة بقى، شككت وأنت في الصلاة يبقى يعتبر بالشك، شككت أنت خارج الصلاة لا يعتبر، فبقى كبر تاني بقى، ارجع وكبر تاني ولا ألتفت أنه موسوس. هذا سيبقى مكبرا إلى الممات حتى نكبر عليه، سيبقى مكبر إلى أن يموت ونكبر عليه، لأنه لا حل، ما في حل، سيكبر ويرجع يقول لك أنا ما كبرت، كبر ويرجع يقول أنا ما كبرت، فالفتوى تكون خاصة به. فهل يا ترى هذا الرجل اللي وصل إلى هذه الدرجة ما يصبر على المرأة بهذا؟ هل هنا ينتقل إطعام؟ هذا محل نظر، والذي يظهر أنه ينتقل إن كان فعلا عاجز وصدق في هذا أنه ينتقل إلى الإطعام. نعم، هو قال وهل أوقعني في هذا إلى الصيام؟ نعم. لا، ماذا في الحديث؟ هات اللفظ.